أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن نعيش في الأشهر الحرم الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة. والأشهر الحرم أربعة، هذه الثلاثة بالإضافة إلى رجب المرجب. والأشهر الحرم أزمنة مقدسة عند الله تبارك وتعالى، يتضاعف فيها ثواب الصالحات ويتضاعف فيها عقاب السيئات. وليلة ويوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، شهر شوال، ليلة دحو الأرض ويوم دحو الأرض، وتلك الليلة وذلك اليوم مخصوصان بالدعاء والزيارة، خاصة زيارة الإمام الرضا عليه السلام. واليوم الأخير من هذا الشهر يصادف ذكرى شهادة الإمام الجواد بتخطيط من المعتصم الملك العباسي وبتنفيذ من زوجة الإمام عليه السلام أم الفضل. ومن أراد الحج فعليه أن يسرع في تهيئة أسبابه، فالوقت ضيق جدا. ومن أراد زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة فليسرع في تهيئة أسبابها، فالوقت ضيق جدا كذلك. وقد ورد في النصوص الدينية ما مضمونه أن الله تبارك وتعالى ينظر برحمته إلى زائري الإمام الحسين يوم عرفة بكربلاء المقدسة قبل أن ينظر برحمته إلى ضيوفه المجتمعين يوم عرفة في عرفات. الموضوع الحج، وتليت أحاديث شريفة مختارة متنوعة حول العمرة والحج. الحاج بعد فراغه من إنجاز مناسك الحج يأتي إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام. هذا هو الترتيب الإسلامي، ولا بأس بزيارة المدينة المنورة أولا ثم مكة المكرمة، كما أنه من الأفضل زيارة المدينة المنورة قبل وبعد أداء العمرة والحج. بهذه المناسبة ننتهي من سرد الأحاديث حول العمرة والحج، ونتلو بعض الأحاديث الشريفة المختارة حول زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة الطاهرين في المدينة المنورة. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن لكل إمام، يقصد من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. الأولياء جمع الولي بمعنى الصديق، أما الشيعي بمعنى المتابع. ربما يكون هناك مليون ولي للمعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، ولا يكون فيهم شيعي واحد. الشيعي بمعنى المتابع. الشيعي هو سلمان المحمدي، هو أبو ذر الغفاري، هو عمار رضوان الله تعالى عليهم وأمثالهم. أما أنا وأمثالي فنحن أولياء لهم والحمد لله رب العالمين، ونحن لسنا شيعة لهم. وكفى بهذه المرتبة، أي ولايتهم فخرا. طبعا إذا اتمكننا نصير شيعي إلهم فعلوا، أما إذا ما اتمكننا كما هو بالفعل فالفخر كل الفخر في ولايتهم. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. هذا العهد تم في عالم الذر، وتفاصيل عالم الذر إذا تكتب بشكل جيد فعلى الأقل تشكل مجلد واحد. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم. من زار مراقدهم فقد أتم الوفاء بعهده معهم، أما من لم يزر مراقدهم فربما يفي بعهده معهم، ولكنه لا يتم هذا الوفاء. يا إخواني، القضية جدية. أنا ربما في سنة ما أتمكن من زيارتهم، أما إذا عمرت 70 سنة فأتمكن أقول أنه أنا لم أتمكن من زيارتهم. الأوضاع السياسية تتغير، الأوضاع الاقتصادية تتغير، الموانع إذا كانت موجودة تمنع من زيارتهم ترتفع. يعني 70 سنة ما يصير فرد واحد يقول أنا خلالها لم أتمكن من زيارتهم، هذا كذب. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم. زين، فمن زارهم رغبة في زيارتهم. هسه إذا فرد واحد يزور المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، سبب الزيارة شنو يكون؟ إن شاء الله مهما يكون سبب الزيارة فهناك في الزيارة ثواب جزيل. أما مو هذا الثواب المذكور هنا في هذا الحديث الشريف، هذا الثواب يكون نتيجة لزيارة تأتي بداعي أسباب معينة. ما هي هذه الأسباب المعينة؟ فمن زارهم رغبة في زيارتهم يحب زيارتهم، يذهب للمدينة المنورة مو للاقتصاد، مو للسياحة، مو للتنزه، مو للقعدة مع أفراد قافلة الحج، لا، وإنما رغبة في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فمن زارهم رغبة في زيارتهم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وتصديقا بما رغبوا فيه. لا يقول هذن الثوابات كلاوات، ما يصير على زيارة مختصرة أحصل إذن الثوابات العظيمة. لا يكون مقياس في تحليل الأمور الإلهية مقياس بشري ضعيف ضيق ضحل، حتى يشوف مقابل 8 ساعات شغل أكو 25 باوند، فكيف يصير مقابل زيارة مختصرة في ربع ساعة ثوابات عظيمة؟ هذا الشرط الثاني، وتصديقا بما، يعني بالثواب الذي رغبوا فيه. الأئمة رغبوا الناس في ذلك الثواب. إذا توفر هذان الشرطان، فشوفوا الثواب العظيم، كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. هنا أكو نكتة مهمة وبصراحة نبينها، وأنا مصداق من مصاديق هذه النكتة، ما بيها خجل. المؤمنون والمؤمنات معصومون أم لا؟ كلا. فإذا تصدر عنهم الذنوب؟ نعم، الذنوب مهما الإنسان استغفر منها وتاب منها وندم عليها وفعل الحسنات التي تذهب السيئات وما أشبه، مهما أتى المؤمن والمؤمنة بالمحايات للذنوب، فشوية من الذنوب على أقل تقدير يبقى. فهذه البقية تقود الإنسان إلى النار الإلهية الكبرى في يوم القيامة وما به زعل. بعبارة أخرى، المؤمن والمؤمنة اللي يقولون إحنا حتماً مو من أهل النار بل من أهل الجنة، هذول إما جاهلون بالإسلام وبأنفسهم وإما كذبون. لا ما نتمكن نقول أنه إحنا مو من أهل النار وإحنا من أهل الجنة. فنحن نحتاج إلى الشفاعة، والشفاعة هي التي تنتشلنا من النار وتدخلنا الجنة إن شاء الله تعالى. فقضية شفاعة المعصومين يوم القيامة قضية مهمة، فإذا أتمكن أحصل على الشفاعة بواسطة زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في المدينة المنورة كمثالين أو كأمثلة، مع هذين الشرطين الرغبة في الزيارة والتصديق بالثوابات، فإذا أتمكن هذه أحصل هذه الشفاعة فهذه غنيمة باردة حسب المصطلح العربي. إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا فيما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. فإذا الزيارة تستتبع الشفاعة، والشفاعة أمر مهم مو لقلقة لسان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتاني زائرا بعد موتي. طبعا رسول الله وسائر المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام لا يموتون، في الظاهر يموتون، أما في الحقيقة لا فرق بين ميتهم وبين حيهم حسب النصوص الدينية. من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة. مرحلة جديدة. الحديث الرضوي كان يقول يكون له شفاعة. هذا الحديث النبوي الشريف يقول أنه فله الجنة، فله الجنة. من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث الشريف أعجب، في مرحلة ثالثة: من زارني في حياتي، أخو إحنا ما نتمكن، وبعد موتي إحنا نتمكن، كان في جواري يوم القيامة، مو فقط الشفاعة تدركه، مو فقط يكون من أهل الجنة، وإنما يوم الأهوال العظيمة التي لا تتصور يوم القيامة يكون على مقربة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وحوالي رسول الله يوم القيامة ماكو عذاب، فمن كان حواليه فلا يصيبه العذاب. من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة. إخواني هنا أكو نكتة مهمة، وهي المعصومون 14 عليهم السلام متساوون في أمور معينة، أنا أسميهن هالشكل من كيفي الأمور العامة، ومتفاوتون في في أمور معينة أخرى أنا أسميهن هالشكل من كيفية الأمور الخاصة. ليس فردان شخصان من المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام يشتركان في درجة واحدة، وإنما كل واحد منهم في درجة حسب الترتيب المذكور سابقا كرارا ومرارا، وأذكره الآن سريعا. النبي هو الأول في الدرجة، ثم الوصي، ثم سيدة نساء العالمين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم الحجة، ثم زين العابدين، ثم الباقر، ثم الصادق، ثم الكاظم، ثم الرضا، ثم الجواد، ثم الهادي، ثم العسكري. ومن الإمام السجاد إلى الإمام العسكري الدرجات تكون حسب الآباء. السجاد أفضل من ولده إلى العسكري، الباقر أفضل من ولده إلى العسكري، وهكذا. فإذا هناك درجات بين المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام في الأمور الخاصة، أما في الأمور العامة فهم سواء. ورد في النصوص الدينية ما مضمونه كلهم نور واحد في الأمور العامة. ورد في النصوص الدينية ما مضمونه أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وآله. كلهم لهم علم الغيب بشكل لا يتصور، كلهم لهم الولاية التكوينية بشكل لا يتصور، كلهم لهم على البشر وعلى غير البشر الطاعة، كلهم لهم المعجزات والكرامات. فهذول صلوات الله عليهم متساوون في الأمور العامة. زين، فعندما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من زارني في حياتي وبعد موتي كان في جواري يوم القيامة، هذا مو خاص به، هذا من الأمور العامة، فهو بالنسبة إلى كل واحد منهم. كذلك عندما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، هذا مو خاص به وإنما يعمهم صلوات الله عليه. أما الحديث الرضوي الشريف فهو من أساسه عام، يقول هذا الثواب وهو الشفاعة هذا لكل من زار واحدا من الأئمة، مو هالشكل. والنبي صلى الله عليه وآله وسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في رأس القائمة، فإذا كان هناك شيء عام في حق الأئمة الاثني عشر فكيف لا يكون في حق رسول الله وفي حق سيدة نساء العالمين. روى بشير الدهان، وبشير الدهان من الرواة الأجلاء، قال قلت للإمام الصادق عليه السلام ربما فاتني الحج. يتبين هذا كان مدمن للحج، يذهب للحج كل سنة. ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين عليه السلام، أعرف يعني أكون يوم عرفة هناك. هذه الجملة في ظاهرها جملة خبرية، أما في واقعها جملة استفهامية، يعني بشير الدهان يريد يسأل يقول شنو يكون حال فرد واحد اللي يفوته الحج ولكن يدرك زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة بكربلاء المقدسة. فقال أي الإمام عليه السلام: أحسنت يا بشير، خوش فكرة، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه. عارفا بحقه يعني شنو؟ يعني يدري أنه إمام معصوم عالم بالغيب مفترض الطاعة منصوب من قبل الله تعالى له الولاية التكوينية وما أشبه، هذا عارف بحقه. أما إذا يعتبر الإمام الحسين أحد العلويين أو أحد المتقين أو أحد المسلمين أو أحد السادة أو واحد من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وما أشبه، فيزوره بهذه المعرفة المحدودة فله ثواب لا شك، أما هذا الثواب ليس له. شوفوا كمثال مادي للأمر المعنوي، الجائع إذا أكل وجبة كاملة مؤلفة من خبز وجبن فهذا يشبع أم لا؟ لا شك. أما القوة التي يحصل عليها والفوائد التي يحصل عليها من أكل وجبة محترمة شيء آخر. زيارة الإمام الحسين عليه السلام حسب كل نوع من أنواع المعرفة، ولو كانت المعرفة محدودة ضيقة جدا وجدا، فزيارته لها الثواب. أما الثواب قلة وكثرة يتبع نوعية المعرفة اللي الزيارة تستند إليها. أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه، هذا شرط أول، في يوم غير عيد أو في يوم غير عيد، يعني يوم العيد الثواب يكون أعظم، أما في غير يوم العيد الثواب عظيم، هذا اللي الإمام يذكره وثم يذكر يوم العيد. كتب الله تعالى له 20 حجة و20 عمرة. الإمام يقول للبشير أنت وينك؟ أنت إذا أدركت الحج فقد أدركت حجة واحدة، وأما إذا أدركت زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم غير عيد فتدرك 20 حجة و20 عمرة. بعد مبرورات متقبلات، مبرور يعني محسن إليه، الحجة المبرورة، العمرة المبرورة، أي الحجة والعمرة التي يحسن الله تعالى إليهما. يحسن يعني شنو؟ يعني يتقبلهما لا يرفضهما. يا بشير أنت إذا أدركت الحج فما عندك ضمان أن الحج والعمرة تكونان مبرورين مبرورتين متقبلتين أم لا؟ أما زيارة الحسين عليه السلام في يوم غير عيد فلها ثواب 20 عمرة و20 حجة مبرورات متقبلات، فأنت وين؟ كتب الله تعالى له 20 حجة و20 عمرة مبرورات متقبلات، بعد و20 غزوة، والثواب 20 غزوة أي 20 حرب، حملة عسكرية مع نبي مرسل أو إمام عادل. ذكر هذا فيما سبق كرارا ومرارا، أن الثواب يرتفع بارتفاع القائد. من اشترك في حرب وقائده مرجع تقليد له ثواب، أما من اشترك في حرب وقائدها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه فله ثواب أكثر. من اشترك في حرب وقائده رسول الله صلى الله عليه وآله فثوابه أكثر. 20 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. ومن أتاه في يوم عيد، أي عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر، كتب الله تعالى له 100 حجة مو 20، و100 عمرة مبرورات متقبلات، و100 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. زين، قلت، من يقول؟ بشير الدهان. قلت له للإمام: وكيف لي بمثل الموقف؟ الموقف اصطلاح في يوم عرفة، يعني أنا إذا فاتني الوقوف يوم عرفة بعرفات فمنين أحصل ثوابه؟ قال بشير: فنظر إلي الإمام عليه السلام نظر المغضب، غضب الإمام عليه، قال لي: شنو أنت متشغل مخك؟ تعتبرني إمام وسألتني وبينت إلك المسافة الشاسعة بين ثواب الحج وبين ثواب زيارة الإمام الحسين، مع ذلك تتأسف وتقول وكيف لي بمثل الموقف؟ هنا يا إخواني أكو مسألة ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى كثيرا 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 على نعمة من النعم المعنوية، وهي تأخر زمان ولادتنا. ليش؟ لأن كل ما زمن الولادة يتأخر أكثر فالحصول على الإسلام يكون أكثر. يا إخواني في السابق الوسائل ما كانت موجودة مثل هذا اليوم، الأدوات ما كانت موجودة مثل هذا اليوم. هذا اليوم تروح تشتري كتاب حديثي أو تستعير كتاب حديثي أو تحصل بالمجان على كتاب حديثي وتحصل بالنتيجة على مئات الأحاديث الشريفة. في السابق مو هالشكل، لازم تسافر حتى تحصل على حديث أو حديثين أو 3. ولذلك لا تضحك على الكبار السابقين إذا شفت معلوماتهم الإسلامية في جانب أو أكثر من جانب أقل من معلوماتك الإسلامية. هم المساكين كانوا مجاهدين في سبيل تحصيل المعلومات الإسلامية، أما الزمن كان زمن صعب، بالنسبة إلنا والحمد لله رب العالمين الزمن زمن سهل، فلا تتعجب من بشير. ربما أنا لو كنت في زمن بشير ما كنت أتمكن أحصل الشيء اللي حصل عليه بشير. هذول كانوا مجاهدين بس الزمن كان صعب. هذه نكتة. نكتة أخرى يا إخواني، الإمام صلوات الله عليه المعصوم صلوات الله عليه عادة يعطي المعلومات للسائل حسب درجة رغبته، طبعا حسب شروط معينة منها حسب درجة رغبته. يعني إذا يشوف فرد واحد ما يهتم يعطي بعض المعلومات، إذا شاف يهتم يعطي أكثر، إذا شاف يهتم هواية يعطي أكثر وهكذا. عندما شاف بشير يستحق زيادة المعلومات لأن هذا مهتم في الجانب المعنوي، الإمام بيّن إلي شيء أعجب. فنظر إلي الإمام عليه السلام نظر المغضب ثم قال يا بشير إن المؤمن، دقق النظر مو البكري، البكري بكل صراحة نوع من أنواع الكفار. إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة فاغتسل بالفرات، فصار شرطين، شرط يوم عرفة، شرط اغتسل بالفرات، ثم توجه إليه بعد الغسل توجه إلى المرقد الشريف، كتب الله تعالى عز وجله بكل خطوة حجة بمناسكها وعمره. القضية هالشكل. وإخواني بين أقرب أمكنة النهر الحسيني الشريف في كربلاء المقدسة وبين الحرم الحسيني الشريف أكو مئات الخطوات، خصوصا إذا فرد واحد كان شاطر وكان يأخذ الخطوات خطوات متقاربة مو متباعدة، فشوف إيش قد يحصل على حجة وإيش قد يحصل على عمره. روى بشير الدهان قال قلت للإمام الصادق عليه السلام ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين عليه السلام، فقال عليه السلام أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه في يوم غير عيد كتب الله تعالى له 20 حجة و20 عمرة مبرورات متقبلات و20 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم عيد كتب الله تعالى له 100 حجة و100 عمرة مبرورات متقبلات و100 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. قلت وكيف لي بمثل الموقف؟ فنظر إلي نظر المغضب ثم قال يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة فاغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب الله عز وجل له بكل خطوة حجة حجة بمناسكها وعمره. روى زيد الشحام وهو من الرواة الأجلاء قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثواب شنو؟ فقال عليه السلام: كمن زار الله تعالى فوق عرشه. الله تعالى ليس له مكان، وإنما شرف أمكنة معينة. الكعبة المقدسة بيت ليس إلا، ولكن الله تعالى شرفها فجعلها بيته. العرش أيضا كرة من الكرات، إن صح التعبير، نجم من النجوم إن صح التعبير، ولكن الله تعالى شرفه. فعندما نقول زار الله تعالى فوق عرشه، معنى ذلك أقبل على الله في مكان شرفه الله. فشوفوا زيارة الله اشقد به ثواب، خصوصا إذا مركز الإقبال البشري، هدف الإقبال البشري كان العرش، العرش الإلهي، فثواب الزيارة لا يتصور. ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كمن زار الله تعالى فوق عرشه. قلت زيد الشحام مع عظمته ما كان يملك معلوماتنا في هذا العصر عن الإسلام، فما يتصور أنه ثواب زيارة رسول الله يكون بعينه لمن زار أحد المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام الآخرين. قلت: فما لمن زار أحدا منكم؟ فقال: كمن زار رسول الله. انت شبيك، كلهم في الأمور العامة مشتركين، الزيارة من الأمور العامة، فثواب زيارة رسول الله عينا كثواب زيارة الإمام العسكري عليه السلام، اللي مع عظمته يكون المفضول بالنسبة للمعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. روى زيد الشحام قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: ما لمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال عليه السلام: كمن زار الله عز وجل فوق عرشه. قلت: فما لمن زار أحدا منكم؟ فقال عليه السلام: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. روى الفضيل ابن يسار وهو من الرواة الأجلاء أيضا قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر الشهداء، يقصد بالشهداء شهداء أحد وعلى رأسهم حمزة رضوان الله تعالى عليه. دققوا النظر، إهنا أكو نكتة. إن زيارة قبر رسول الله وقبر الشهداء وزيارة قبر الحسين عليه السلام، زيارة قبر الحسين خلاها مستقلة، أما زيارة قبر رسول الله جعلها منضمة إلى زيارة قبور الشهداء في أحد. يعني شنو؟ بصراحة ولا يتحمله العقل وإنما يتحمله الإيمان. زيارة الإمام الحسين عليه السلام حسب النصوص الدينية أفضل من زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من أمير المؤمنين ومن سيدة نساء العالمين ومن الإمام الحسن عليه السلام ومن الإمام الحسين عليه السلام. ذكر فيما سبق أن الأفضلية شيء والزيارة شيء آخر، درجاتهم في الأفضلية شيء ودرجات ثوابات زياراتهم شيء آخر، وهذا الأمر لم يبين لنا بكنهه حتى نفهمه، أو بين ولم يصل، أو وصل ولم يصلني، أو وصلني ونسيته. على أي حال هناك مجموعتان من القيم، الأولى درجات تفاضل المعصومين، درجات تفاضل المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام. المجموعة الثانية درجات تفاضل زياراتهم. روى الفضيل بن يسار قال: قال الإمام الصادق عليه السلام: إن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر الشهداء رضوان الله تعالى عليهم وزيارة قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. الواحد إذا اشترك مع رسول الله في حجة الوداع إيش قد يحصل ثواب؟ فنفس الثواب الإنسان يحصل عليه إذا زار الحسين مفردا أو زار رسول الله صلى الله عليه وآله منضما إلى الشهداء في أحد. قال الإمام العسكري عليه السلام: من زار جعفرا عليه السلام أو أباه أي الباقر عليه السلام لم يشتك عينه، يكون إلى ضمان بعد ذلك عينه متصير مريضة وحتى ما يصير بيه ألم، ولم يصبه سقم أي ألم، ولم يمت مبتلى. هسه مبتلى تعتبر معنوي مثلا فقير أو مادي عنده سرطان أو كلاهما معا، مريض بالسرطان مصاب بالسرطان وفقير. هنا سؤال وجواب، ومثله وارد في مواقع أخرى: تربة الإمام الحسين عليه السلام شفاء من كل داء، ففرد واحد يستعملها يأخذ الشفاء، فرد واحد يستعملها ما يأخذ الشفاء. هذا اللي ما يأخذ الشفاء ما يدل على أن التربة ليس فيها شفاء، وإنما يدل على أنه في الشخص أكو نقص من حيث الشروط غالبا، أو هناك مصلحة إلهية عليا نادرا اللي هذه التربة لا تؤثر الشفاء. هنا نعم هالشكل نشوف جماعة زاروا الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام في البقيع، ومع ذلك اشتكوا عيونهم أو أصابهم سقم أو ماتوا مبتلين، فعادة كان عندهم نقص في شروط الزيارة، ونادرا كانت هناك مصلحة إلهية عليا. من زار جعفرا وأباه عليهما السلام لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى. قال الإمام الصادق عليه السلام: من زارني غفرت له ذنوبه. مسألة مهمة، لأن البشر ربما يتخلص من كل مشاكله، أما من ذنوبه ما يتخلص بسرعة. ولم يمت فقيرا. من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا. زين، هسه الحاج أتم عمرته وحجته ثم ذهب من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وزار مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام ورجع إلى بلاده. أنا شنو أحصل؟ أنا مو حاج، هو حاج، فهو راح والتعب وحصل أشياء كثيرة، أنا ما رحت. زين، هناك مسألتان. المسألة الأولى: ليش أنت ما رحت؟ يقول: أنا ما أتمكنت. خو إذا أنت ما أتمكنت فالله رحمته واسعة، هم الله يخلي لك ثواب. المسألة الثانية يقول: أنا اتمكنت أروح ولكن ما حالفني التوفيق الإلهي، وإنما أصابني الخذلان الإلهي جزاء وعقابا لبعض سيئاتي التي صدرت مني، فأنا شلون؟ الجواب نفس الشيء: رحمة الله واسعة، فتسع القاصر اللي أراد الحج والعمرة والزيارة ولم يتمكن، وتسع المقصر الذي لم يرد. هسه لجهله بالمعنى الثاني، الجهل المقابل للعاقل، أو لتكاسله، أو لاشتغاله بالدنيا اللي كان يقدمها على الآخرة وما أشبه. فدقق النظر في هذا الحديث الشريف. قال الإمام الصادق عليه السلام: من لقي حاجا. دقق النظر، ماكو في الرواية من زار حاجا. ربما أنا هم أتكاسل، هذا الحاج يرجع إلى بلاده ولا أزوره، فهو المسكين يجي إلى زيارتي في داري. ربما لا، يشوفني في شارع أو سوق أو مسجد أو حسينية وما أشبه. من لقي حاجا، يعني العملية كلش سهلة. من لقي حاجا فصافحه. العناق هم ماكو، يعني اذا الشخص كلش تنبل كلش متكاسل ما يروح الى زيارة الحاج، وانما الحاج يجي الى داره، او يشوف الحاج في خارج دارهما، مع ذلك ما له خلق يعانقه، هم مو مشكلة، بس لازم تصافحه. ما يصير بعد تكون متكاسل إلى هالدرجة اللي متمد إيدك للمصافحة مع الحاج. من لقي حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر، أي الحجر الأسود، اللي الكثير من الحجاج يرجعون من غير استلامه. الكثير لا يحاولون استلامه لأن يشوفوا شبه محال، الكثيرون يحاولون استلامه ولا يتمكنون، الكثيرون يحاولون استلامه ويتمكنون، ولكن بعد صعوبات ربما تبقى آثارها إلى مدة. فاستلام الحجر تتمكن تحصل ثوابه من لقاء حاج ومصافحته. قال الإمام الصادق عليه السلام: من لقي حاجا فصافحه كان كمن استلم الحجر. إلى هنا تمت تلاوة الأحاديث الشريفة المختارة الواردة حول العمرة والحج والزيارة عموما، وزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين بالمدينة المنورة خصوصا، ومن ليلة الجمعة القادمة نتلو إن شاء الله تعالى الأحاديث الشريفة المختارة المروية عن الإمام الجواد عليه السلام، ونستمر فيها إلى آخر ليلة جمعة قبل شهر المحرم الحرام، وذلك بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام في آخر هذا الشهر، شهر شوال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. سلمكم الله جميعا. سلمكم الله جميعا.